أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من الإشكال الثاني على الرواية السابقة، وحاصله هو أن ظاهر الرواية لا يمكن الأخذ به باعتبار أنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة الواردة في باب الجهاد والواردة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الإسلام وعن حوزة المسلمين إلى آخره. وبينا أنه ظاهر أن وجه الاستدلال هو أن هذه أمور واجبة ودلت الأدلة على وجوبها، و تتوقف هذه الأمور على استلام حكم، على إقامة حكومة إسلامية، لأنه من دون ذلك لا يمكن امتثال هذه الواجبات ولا يمكن تحقيق هذه الأمور التي دلت الروايات الكثيرة على وجوبها وعلى لزوم تحققها في الخارج. هذا إشكال. هذا الإشكال في الحقيقة يعني ليس إشكالا على هذه الرواية فقط، هو إشكال ساري يسري على كل الروايات، لأنه بشكل عام هذا الإشكال يجي على كل رواية يراد الاستدلال بها على ماذا؟ على عدم لزوم إقامة حكومة إسلامية. قل لها هذه الروايات تدل على لزوم إقامة حكومة إسلامية باعتبارها مقدمة للجهاد الواجب، مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقدمة للدفاع عن بيضة الإسلام إلى آخره، فيجي على معظم الروايات. هذا الاعتراض يعني يبدو أن التوقف غير واضح، لأن يعني عمدة الاستدلال هو على التوقف، دعوة توقف هذه الأمور، يعني هذه الأمور واجبة، وأيضا لابد أن نفترض أن وجوبها لا يختص بزمان الحضور وإنما يشمل ماذا؟ زمان الغيبة، يعني محل كلامنا يشمل هذا الزمان أيضا، لابد يجي. وإلا إذا قلنا يختص وجوبها بزمان الحضور لا يصح الاستدلال بها على عدم على لزوم التصدي لإقامة حكومة إسلامية في الآن الحاضر باعتبار مقدمة علما لهذا الواجب، إنما يكون إقامة حكم إسلامي في الزمان الحاضر مقدمة للجهاد عندما يكون الجهاد شنو؟ واجبا الآن، حينئذ يقال أن هذا مقدمة إلى فيكون واجب، فيعارض الروايات الدالة على شنو؟ عدم وجوبه وعدم لزوم التصدي له. فإذا لابد أن نفترض أولا أن هذه الأمور واجبة في زماننا، وثانيا أن هناك توقف، أن هذه الواجبات تتوقف على إقامة حكومة إسلامية، واضح؟ فيكون إقامة حكومة إسلامية واجب. فإذا كان واجب ينافي الرواية السابقة اللي يقول بأنه لا يجب التصدي وأن التصدي له غير جائز أصلا، لا يمكن الجمع بينهما، وهذا مو واضح بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي. خوض الرأي المعروف والمشهور والمتسالم عند القدماء أنه مشروط بزمان الحضور، مشروط بحضور الإمام عليه السلام، واضح؟ إذن هو ليس واجبا في زماننا، فإذا لم يكن واجبا في زماننا إذن لا يمكن أن نقول بأن إقامة حكم يكون واجب الآن لأنه مقدم علما للجهاد الابتدائي الواجب، هو ليس بواجب في زماننا. هذا بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي. بالنسبة إلى الجهاد الدفاعي، الجهاد الدفاعي الإشكال يكون في التوقف. من قال أن الجهاد الدفاعي يتوقف على إقامة حكم شنو؟ إسلام، نستلم حكم إسلامي حتى يمكننا أن نحقق ماذا؟ الجهاد الدفاعي. بل بعض الروايات المعتبرة أشارت إلى أنه يمكن بل يجب الدفاع عن بيضة الإسلام حتى في ظل حكومة ماذا؟ حكومة باطلة، حكومة الظالمين، حكومة المغتصبين للخلافة. في ظل هيك حكومة أيضا مع ذلك يجب ماذا؟ مع ذلك يجب الدفاع عن بيضة الإسلام، ويكون الجهاد الدفاعي يكون واجبا، مما يشير يعني هذه الرواية وأمثالها تشير إلى أن امتثال هذا الواجب يمكن أن يتحقق حتى في ظل دولة غير عادلة، دولة غير إسلامية، يمكن أن يتحقق هذا. وهذا معناه ماذا؟ أن امتثال هذا الواجب لا يتوقف على إقامة حكم إسلامي، وإنما هو ما يمكن أن يتحقق في ظل دولة إسلامية عادلة يمكن أن يتحقق في ظل خلافة باطلة ودولة باطلة. أما النهي عن المنكر أمر المعروف، النهي عن المنكر فمراتبه العادية واضح فيها عدم التوقف. مراتب العادية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على إقامة حكم إسلامي. نعم قد يقال أن المراتب العالية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقال أن هذه تتوقف على إقامة حكم إسلامي، لكنه من الواضح أن هذه المراتب العالية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبها في زماننا هو أول الكلام. وجوبها في زماننا هو أول الكلام. من قال أن هذه المراتب العالية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه واجبة في محل زماننا؟ من يلتزم بعبارة أخرى بعدم وجوب إقامة حكومة وعدم وجوب التصدي لإقامة حكومة يلتزم ماذا؟ بعدم وجوب هذه المراتب العالية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زماننا التي تتوقف على إقامة حكومة إسلامية، يلتزم أيضا بعدم وجوبها. وهذا يدلل على ماذا؟ على أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المراتب العالية المتوقفة على استلام حكم، هذه وجوبه وجوب الأمر بالمعروف بهذه المراتب الآن في محل كلامنا في زماننا هذا هو أول الكلام وليس واضحا. لا يجوز أن نفرغ عن ماذا؟ عن وجوبه حتى في زماننا لنستدل به على لزوم التصدي ولزوم إقامة حكم إسلامي. نعم الجهاد الابتدائي بناء على أنه ليس مشروط بزمان الحضور ويكون واجب مطلقا حتى في زماننا، هنا يمكن أن يقال بأنه يتوقف على إقامة حكومة إسلامية. الغرض أن هذا الاستدلال وجعل مخالف للرواية السابقة هذا ليس واضحا، في معظم حالات ليس واضحا، وفي بعض الحالات يتوقف على القول بماذا؟ بأن الجهاد الابتدائي ليس مشروطا بحضور الإمام عليه السلام. ولعله يأتي تتمة كلام لخصوص هذا الإشكال باعتبار كما قلنا أنه إشكال ساري يرد على معظم ماذا؟ الروايات التي يستدل بها على عدم وجوب التصدي أو على عدم جواز التصدي. الرواية الثالثة أو الرابعة الظاهر، الحديث الرابع في هذا الباب هو معتبرة عمر بن حنظلة المروية في نفس الباب، الحديث السابع. الرواية يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عمر بن حنظلة، بناء على ما تقدم سابقا من أن عمر بن حنظلة ثقة معتمد فالرواية تكون معتبرة. الرواية تقول قال عمر بن حنظلة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني، فقلت جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال لا. أنخرج معه؟ قال لا. نهاه عن الخروج مع من خرج قبل هذه العلامات. فتدل استدلال بها يكون باعتبار أنها ظاهرة في النهي عن الخروج مع من يخرج قبل قيام القائم عجل الله فرجه الشريف، فتكون نظير الرواية ماذا السابقة التي تنهى عن الخروج مع من يرفع راية قبل قيام القائم عجل الله فرجه. فالخروج مع من يخرج قبل قيام القائم هذا ممنوع منه، والرواية تدل على النهي عنه. هذا الاستدلال بهذه الرواية الظاهر أنه ليس تاما، وذلك لأن ما تدل عليه هذه الرواية هو النهي عن الخروج مع من يخرج من أهل بيته لا مطلقا، وهذا واضح. إن خرج من أهل بيتك شنو عبارة شخص أو أحد نخرج معه؟ قال لا. فغاية ما يستفاد من الرواية هو أن الخارج من أهل بيته هذا لا يجوز الخروج معه، وبالتالي نستفيد أن أصل خروجه شنو أيضا ممنوع، واضح أن أصل خروجه ممنوع، لكن لا نستفيد من الرواية أن مطلق الخارج ولو لم يكن من أهل بيته عليه السلام هذا ماذا؟ هذا أيضا لا يجوز الخروج معه، وبالتالي لا يكون خروجه مشروعا. هذا ما نقدر نستفيده. ويمكن أن يكون تخصيص الكلام بشخص من أهل بيته عليه السلام لعله قرينة على نظر الرواية إلى مسألة أخرى تكون الرواية على أساسه أجنبية عن محل الكلام، وهذه المسألة الأخرى هي عبارة عن مسألة ادعاء من يدعي أنه هو شنو هو القائم، يعني ادعاء يقوم يخرج الشخص من أهل بيتك ويدعي أنه هو شنو هو القائم، وتكون هذه الرواية إشارة إلى ذلك، ويكون السبب في تخصيص الكلام والنهي بخروج شخص من أهل بيتك هذا هو أن الذي يخرج ويدعي أنه هو القائم هذا عادة يكون من ماذا؟ من أهل بيت، من أقرباء الرسول، يعني من المنتسبين علما إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعرف ولم يعهد أن شخص ادعى المهدوية وهو ماذا؟ وهو ليس سيدا، ولو يدعي ذلك فيقول لك أنه إن خرج شخص من أهل بيتك وادعى أنه هو القائم نخرج معه؟ قال لا، لا تخرج معه. وبذلك تكون الرواية ناظرة إلى من يخرج مدعيا أنه القائم، الرواية تنهى عن الخروج معه لأنه ليس هو القائم، لأنه ليس هو القائم، فلا تشمل محل الكلام، لا تدل على النهي عن مطلق الخروج أو النهي عن مطلق القيام، ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما تختص بهذا باعتبار بهذه النقطة الأولى اللي ذكرناها، وهي أن النهي في الرواية عن الخروج مع من يخرج من أهل بيته. القرينة الأخرى على هذا المعنى وهي المهمة هو أن الرواية بدأت الحديث عن ذكر علامات ماذا؟ قيام القائم، أصلا صدر الحديث، بل الرواية هي أساسا مسوقة لذكر علامات قيام القائم، متى يقوم القائم؟ قيام القائم له علامات، فيذكر هذه العلامات الخمسة، هاي علامات قيام القائم الحقيقي. هو نفس ذكر هذه العلامات معناه أن القائم الحقيقي الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كأنه هناك قد يحصل لبس، قد يحصل اشتباه، يفترض يتوقع، خلينا نقول يتوقع انه يظهر ناس يدعون ماذا؟ يدعون انهم هم هم الذين هم يدعون المهدوية. فحين يحتاج الى ذكر ماذا؟ علامات حتى يميز القائم، يميز القائم الحقيقي عن مدعي انه هو شنو هو القائم. فذكرت هذه العلامات، اصلا ذكر هذه العلامات للقائم الحقيقي هو معنى أنه هناك ترقب، هناك توقع أن يظهر شخص يدعي ماذا؟ أنه هو المهدي، بينما هو ليس عبارة عن المهدي. ولذا ذكرت هذه العلامات حتى يميز بين القائم الحقيقي وبين غيره. هذه العلامات ما ذكرت فقط في هذه الرواية، تأكيد شديد في كثير من الروايات على ماذا؟ على هذه العلامات. واضح أن هذه الروايات اللي تأكد بهالشكل على هذه العلامات تريد أن ترشد الناس إلى التمييز بين القائم الحقيقي والقائم المدعي. السؤال السائل ورد في هذا السياق، السؤال السائل ورد في هذا السياق بعد أن أكمل هذه العلامات ويفهم منه ماذا؟ أن هذه العلامات لا بد منها لتمييز القائم الحقيقي، وأنه كل شخص يقوم قبل هذه العلامات فهذا ماذا؟ هذا ليس هو القائم الحقيقي، هذا يدعي أنه هو القائم. في هذا السياق إجا هذا سأل عمر بن حنظلة بأنه فإن خرج شخص من أهل بيتك، الظاهر من هذا السؤال أنه إن خرج شخص من أهل بيتك يدعي شنو؟ أنه القائم، فنخرج معه؟ قال لا. ولعل السؤال يعني تأكيد عمر بن حنظلة على هذا السؤال، مع أن جواب سؤاله يفهم من ذكر العلامات، يفهم من ذكر العلامات، هو قاعد يقول له علامات القائم الحقيقي كذا وكذا وكذا، فإذا خرج شخص وادعى أنه القائم قبل هذه العلامات واضح أنه هذا ليس هو المهدي الحقيقي. يبدو والله العالم أن سر تأكيد عمر بن حنظل على هذا السؤال إن خرج أحد من أهل بيته فنخرج قبل 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 هذه العلامات، يقول له قبل هذه العلامات نخرج معه. قال لا، السر في تأكيده، وكان يريد يقول له أن هذه العلامات حتمية، هاي علامات يعني ما بيها كلام، نهائية حتمية. قال لا 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 تخرج مع كل من يقوم من أهل بيتي قبل تحقق هذه العلامات لتأكيد هذا المطلب. فما نقدر نقول أن الرواية ناظرة إلى كل من خرج قبل قيام هذه العلامات، وإنما على احتمال كبير مستظهر من نفس الرواية بهاتين القرينتين اللتين ذكرناهما، القرينة الأولى تخصيص الكلام بمن خرج من أهل بيتك وإن كان واقع في كلام السائل، والقرينة الثانية هي أن الرواية أساساً مسوقة لبيان علامات قيام القائم، علامات قيام القائم. فالسؤال الذي يأتي عقيب ذلك واضح أنه ناظر إلى من يخرج من أهل بيته مدعياً أنه القائم قبل هذه العلامات، فماذا نفعل به؟ كيف نتعامل معه؟ قال لا يجوز الخروج معه لسبب بسيط، وهو أنه ليس هو القائم ماذا؟ الحقيقي. هذه الرواية، هذا الشيء اللي انطرح في هذه الروايات، إن لم نستظهره بشكل واضح فلا أقل من ماذا؟ لا أقل من احتمالا معتدا به في هذه الروايات بنحو يمنع من ماذا؟ يمنع من الاستدلال بها على ماذا؟ على عدم جواز التصدي وعدم جواز إقامة حكم إسلامي والخروج لأجل إقامة حكومة عادلة على الأرض. الاستدلال بها على ذلك يكون مواضح، لأنه إما أن نستظهر هذا المعنى، يعني نستظهر اختصاصها بمن يخرج من أهل بيته مدعيا للمهدوية، هذا كل من يخرج مدعي المهدوية قبل ظهور العلامات هذا لا يجوز الخروج معه، فتكون أجنبية عن محل الكلام. إن لم نستظهر هذا بشكل واضح فلا أقل من احتمال في هذه الروايات المانع من الاستدلال بها. بل هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى هذه الرواية. عام مثل باقي الروايات. خو مثل باقي الروايات باقي بس بتقول أنه كل من يرفع رأيه كذا كل من يرفع كذا. لا لا أن الروايات تنظر إلى تلك المرحلة أيضا. شنو معنى؟ تنظر إلى مرحلة ما قبل قيام القاعدة في الظرف الذي يمكن أن يخرج فيه شخص ويدعي أنه هو المهدي. ماكو مانع منه. يعني بعبارة أخرى أن جواب الإمام مطلق، جواب الإمام مطلق يشمل كل هذا الزمان الممتد إلى حين تحقق تلك العلامات. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الحديث وبين الحديث السابق، لأنه لم يطرح ولم نطرح الإشكال هذا في الحديث السابق. الفرق هو هذا، أن الحديث السابق اللي هو شنو هو كان معتبرة صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير لم نطرح فيها هذا الإشكال، والسر هو هذا، أن صحيحة أبي بصير هناك هي ليست مسوقة لبيان علامات ماذا؟ قيام القائم أساسا. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها ماذا؟ طاغوت. هذا المضمون الصحيح. ليست مسوقة لبيان علامات قيام القائم أصلا، كما أنه ليس فيها ما يجيب الاختصاص بالسادة الأجلاء كما في هذه الرواية. يعني القرينتان اللتان استندنا إليهما لاستظهار هذا المعنى من الرواية، أو احتمال على الأقل احتمالا موجبا لسقوط الاستدلال وعدم صحة الاستدلال بها، كل منهما غير موجود في تلك الرواية. لا اختصاص بماذا؟ برجل من أهل بيتك ولا ماذا، ولا الرواية مسوقة في مقام بيان علامات القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فليس فيها قرينة على ماذا؟ على إرادة خصوص من يخرج مدعيا أنه شنو؟ أنه هو القائم. ليس فيها علامة. كل راية ترفع قبل قيام القائم هذا ماذا؟ هذا صاحبها طاغوت. لماذا نخص هذا الكلام بخصوص من يخرج أو من يرفع راية ويكون صاحبها مدعيا أنه هو شنو؟ هو القائم. هذا تخصيص بلا مخصص ولا موجب له لعدم وجود قرينة في تلك الروايات على هذا الاختصاص. في محل كلامنا في روايتنا هناك قرينة أو قرينة، هناك قرينة أو قرينتان على هذا، على هذا التخصيص، إما استظهارا وإما ماذا؟ وإما احتمالا. قد واحد يقول هنا بأنه لماذا لا نستفيد الاختصاص في صحيحة أبي بصير وكذلك في صحيحتنا نضيف قرينة ثالثة في صحيحتنا، نضيف نستفيد الاختصاص في صحيحة أبي بصير من قوله عليه السلام قبل قيام القائم. نفس هذا التحديد، كل راية ترفع، كل راية ترفع شنو الرواية؟ قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت. نفس هالتحديد، راية ترفع قبل قيام القائم، نفس هذا التحديد يمكن أن يستفاد منه أن الراية التي ترفع هي الراية التي ترفع ويكون صاحبها مدعيا علما، مدعيا أنه هو القائم. باعتبار هذا التحديد، باعتبار هذه الغاية، نقول كل راية ترفع قبل قيام القائم هذه صاحبها في ماذا؟ صاحبها طاغوت. فيدعى بأننا نستفيد من هذا التحديد أن الراية المرفوعة هي الراية المرفوعة من قبل شخص يدعي أنه هو شنو؟ هو القائم. كل من يدعي أنه هو القائم قبل قيام القائم هذا صاحبه شنو؟ طاغوت. وبذلك يسقط الاستدلال بماذا؟ بالرواية السابقة. وبعبارة أخرى هذا يكون إشكال ثالث غير الإشكالين الذين ذكرناهما على الرواية السابقة ودفعناهما إشكال ثالث على الرواية السابقة، وهي دعوى اختصاصها أيضا كهذه الرواية بمن يدعي ماذا؟ المهدوية، وتكون بذلك أجنبية عن محل الكلام. أقول أن هذه الاستفادة وهذا الإشكال بعيد جدا في صحيحة أبي بصير، بعيد جدا، بل يمكن أن نقول أنه مستهجن هذا الاختصاص وهذه الاستفادة، وذلك لأن هذا الاختصاص مرجعه في الحقيقة إلى هذا الشيء. كأن الإمام عليه السلام يقول كل راية ترفع ويدعي صاحبها أنه هو القائم قبل قيام القائم فصاحبها شنو؟ طاغوت. ايش معنى؟ إذا ادعينا الاختصاص، اختصاص يعني شنو؟ أن الراية مو مطلق الراية، هي الراية التي يدعي صاحبها أنه هو القائم، هذا يتحدث عن هذا الشيء، هذا هو موضوع القضية في الرواية. الراية التي يرفعها صاحبها، كل راية ترفع ويدعي صاحبها أنه هو القائم، متى؟ قبل قيام القائم، فصاحبها شنو؟ طاغوت. هذا كلام شنو؟ مستهزئ. هذا لا يزيد الطرف المقابل إلا تحيرا وشكا ومترددا، لأن الطرف المقابل هو حينئذ بهذا الكلام لا يستطيع أن يميز بين القائم الحقيقي وبين ماذا؟ وبين مدعي القيام، ما يقدر يميز. شلون يميز؟ كل من يرفع راية ويدعي أنه القائم يبقى هذا متردد، ما يدري أنه هل هو القائم الحقيقي أو شنو. هذا الكلام لا يرفع تردده، لا يرفع حيرته، ما عنده ضابط حينئذ في مقام التمييز بين القائم الحقيقي والقائم الذي يدعي القيام، لأن ما ذكرت علامات، ما ذكرت علامات، هذا شخص يدعى أنه هو القائم، ما يدري الطرف المقابل، ما يدري بأن هذا هل هو القائم الحقيقي أو هو مدعي شنو؟ مدعي القيام. فإذا هذا كلام لا يزيد السامع إلا حيرة وتردد وجهالة، ولا يكون منتفعا به، فلذا يكون مستهجنا، بخلاف ما إذا جئنا إلى روايتنا. في روايتنا جدا معقول أن يقول أن كل من خرج قبل هذه العلامات فهو شنو؟ فهو أفرض لا يجوز الخروج معه، لا يجوز الخروج شنو؟ معه. هذا قاعد يطي ضابط لتمييز القائم الحقيقي عن مدعي القيام. شنو هذا الضابط؟ علامات محددة يستطيع أن يعرف بها القائم الحقيقي من غيره. فكل من يخرج قبل هذه العلامات هذا هو ليس قائم الحقيقي، هذا لا يجوز الخروج معه، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. هذا شيء مستفاد منه، يرفع الجهالة والحيرة عند المكلف. لماذا؟ لأن التحديث صار بماذا؟ بالعلامات. التحديث صار بهذه العلامات. قبله هناك ادعاء المهدوية، بعد تحقق العلامات يكون القائم هو القائم الحقيقي، ذاك لا يجوز الخروج معه، هذا يجوز الخروج معه، بل يجب الخروج معه. فيكون هذا تحديد مضبوط وينتفع به السامع، بخلاف ماذا؟ الرواية الأولى ما ليست مسوقة في مقام بيان ذكر العلامات. كل راية ترفع ويكون صاحبها مدعيا للقيام أنه هو القائم قبل قيام القائم فصاحبها شنو؟ طاغوت. هو أساسا ما يعرف متى يقوم القائم حتى يقدر يحدد هذا قبل أو بعد، ما عنده علامات مسبوقة وسابقة على قيام القائم تتحقق حتى يستطيع التمييز. فإذن هو كل من يدعي أنه هو القائم وما يقدر يميز أنه هو القائم الحقيقي أو ماذا أو غيره. الوقت انتهى. هناك كلام أيضا نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، في يوم الأربعاء نقرأ رواية لعلها غير خالية من الارتباط بمحل الكلام. ونافعة في هذا الباب وفي غيره. رواية يرويها صاحب المحاسن البرقي في المحاسن، يرويها بسند يعني فيه شيء، لكن مضمون الرواية احنا ننظر إلى مضمون الرواية. طبعا لما نقول سند فيه شيء ليس ذلك يعني أنه رواية شنو يعني خليه على صفحة ولا نعتني بها، لا ليس هذا المقصود. على كل حال، أحمد بن محمد بن خالد الورقي في المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رسالة، كأنه رسالة يبعث بها الإمام الصادق إلى المعلى بن خنيس، قال: فأما ما سألت عن القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة، لأن القرآن ليس على ما ذكرت. من يدري أن المعلى كاتب للإمام عليه السلام، بس يظهر من هذه العبارة أنه ذكر أشياء الإمام لم يكن راضيا بها، وذكر في الطرح في القرآن الإمام يقول له أن القرآن ليس كما ذكرته. بس من يدري شنو هذه القضية؟ لأن القرآن ليس على ما ذكرت، وكل ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم غير هؤلاء الذين يعرفونه والذين يتلونه حق تلاوته، ما أشد إشكال القرآن عليهم، يعني أشد التباسة وغموضة وإجمالة عليهم بخلاف أولئك، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب عقولهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. هذا المضمون موجود في روايات كثيرة، بعضها يقول تفسير القرآن، بعضها من القرآن. ليس أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا ما شاء الله، إلا من شاء الله، وإنما أراد الله بتعميته في ذلك. هاي النقطة المهمة في هذا الحديث، وإنما أراد الله بتعميته في ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى تعمد أن يذكر في القرآن أمور غير واضحة، أمور غير واضحة، تعمد التعمية في القرآن الكريم. روح الكتاب هو هذه الآيات. ماذا؟ لماذا يتعمد التعمية؟ يتعمد أن ينزل في القرآن آيات ماذا؟ معمات، آيات متشابهات ليس لها ظاهر، فيها احتمالات، احتمال كذا، احتمال كذا، احتمال كذا. لماذا؟ يبين السر في هذا. قال: وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، وأن يعبدوه، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه. هذا المهم، إلى طاعة القوام بماذا؟ بكتابه. أكو جماعة قوام على الكتاب، هم الكتاب الناطق، والقرآن هو الكتاب ماذا؟ الصامت. ربط الناس بماذا؟ بأئمتهم، بقادتهم، بالمعصومين عليهم السلام. هذا الغرض، هذا أن ينزل آيات متشابهات يتعمد فيها التعمية، حتى يحتاج الناس، يحتاجون إلى القرآن، حتى يربط الناس بماذا؟ بمن يفسر ويرفع هذه الأمور المشكلة في القرآن. وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، لا عن أنفسهم. استنباط الحكم، استنباط المعاني من القرآن الكريم لا يجوز أن يكون عن أنفسهم. هذا يجي واحد يستنبط من القرآن وحده، ما يصير. يستنبط من القرآن ما يخالف، يستنبط الأحكام ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، يعني عن من؟ عن المعصومين، عن الأئمة الذين هم القوام بكتابه كما عبرت عنهم الرواية، عنهم لا عن أنفسهم. ثم قال عليه السلام: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا. والآية تقول لعلمه الذين، يقول لا، من غيرهم ماكو علم، فليس يعلم ذلك أبدا ولا يوجد. وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر، ما يصير الخلق كلهم رؤساء، كلهم ولاة أمر. ولقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر، لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه. كلهم صاروا رؤوس، كم رؤوسين وينهم؟ لا يجدون من يأتمرون عليه ومن يبلغونه أمر الله ونهيه. فجعل الله الولاة خواص ليقتدى بهم، فافهم ذلك إن شاء الله. وإياك وتلاوة القرآن برأيك، فإن الناس غير مشتركين في علمه. أصلا ما في اشتراك في علم القرآن، ما حد يعلم القرآن. فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور. في سائر الأمور يشتركون الناس فيه، لكن القرآن والمقصود فهم يعني المعاني الحقيقية للقرآن وإدراك القرآن بكل ما فيه، هذا يختص بقوم معينين. فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور، ولا قادرين على تأويله إلا من حده وبابه الذي جعله الله له. فافهم إن شاء الله، واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله تعالى. وإلا كيف نفسر الروايات الكثيرة التي لعلها سأذا من نقول متواترة؟ هي قطعا متضافرة ومستفيضة استفاضة كبيرة جدا، لتقول أن القرآن فيه كل شيء، فيه كل شيء، كل شيء في القرآن. شلون؟ الآيات القرآنية تقول، روايات كثيرة تقول فيه كل شيء، والحال أنهم لا نهتدي إلى ذلك. هذا واضح في ماذا؟ في أنه هناك جماعة أشخاص معينين معصومون، عندهم اتصال بالسماء، عندهم طريق إلى السماء، يتصلون بالسماء بشكل أو بآخر. هؤلاء هم الذين يستطيعون ماذا؟ أن يفهموا ما في القرآن دون غيرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.